أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: الأول يلزم منه التسلسل، لأن الحادث مسبوق بإرادة المحدث، فهي إذن حادثة، وننقل الكلام إليه ويتسلسل. الكلام لا زال في صفة الإرادة، وثبت عندنا أمرين. الأمر الأول: معنى الإرادة، وما هو المقصود من أن الله تعالى مريد؟ وقلنا أن الإرادة هي علمه تعالى، العلم بالمصلحة في الفعل. ثم بعد ذلك تم الدليل على أن الله تعالى مريد، وذكرنا لذلك دليلين. الدليل الأول هو تخصيص الأفعال، أن خلق ممكن دون ممكن، في زمان دون زمان، وحال دون حال، يحتاج إلى مخصص. هذا المخصص إما القدرة، فالقدرة لا تصلح، لأن الله قادر في كل الأوقات، في كل الأحوال، في كل الآنات، وإما صفة أخرى، وإما العلم مطلقا. فالعلم مطلقا هو يدرك أن الله تعالى سيصنع، وليس بهذا المعنى اللي ذكرنا، يعني لا يمكن أن يحل محل الإرادة. وإما صفات أخرى، كنا سيأتي أن جميع الصفات التي سنذكرها لا يصلح أحد منها لأن يخصص. ثم ذكرنا دليلا آخر، وهو الأمر الإلهي. الله تعالى أمر بإقامة الصلاة، وهذا معناه لازم الأمر بالشيء إرادته. هذا كله انتهينا منه. تحصل مما سبق أن الإرادة الإلهية على قسمين: إرادة تكوينية، وهي الإرادة المتعلقة بأفعاله تعالى، فإذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. والإرادة التشريعية، وهي الإرادة المتعلقة بأفعال الخالق: أقيم الصلاة، آت الزكاة، وغيرها من التشريعات الإلهية. بقي عندنا الرد، بقي ثم دخل المصنف قال: مما تقدم نستفيد فائدتين، يمكن أن نذكر فائدتين. الفائدة الأولى ذكرناها، الفائدة الثانية وهي الرد على أصحاب الأقوال في الإرادة. لاحظوا أن نحن قلنا في تحديد الإرادة: ذهب الأشاعرة والكرامية وبعض المعتزلة إلى أن الإرادة زائدة عن الذات، ونحن نقول هذا القول باطل من أساسه، لأن زيادتها عن الذات هل هي زائدة عن الذات وقديمة، أم زائدة عن الذات وحادثة؟ إذا قلتم زائدة عن الذات وقديمة، فهذا يعني ماذا؟ هذا يعني تعدد القدماء، وهو باطل كما سيأتي. وإذا كانت الإرادة زائدة عن الذات، أو زائدة عن الذات ولكنها ليست قديمة، حادثة، فهنا نسأل: هذه الإرادة أين محلها؟ إذا قلتم محلها الذات الإلهية كما قالت الكرامية، وهذا معناه حدوث الحوادث في الذات، معناه الحوادث في الذات، وتقدم أنه باطل أن تكون الذات فيها حوادث. وإذا قلتم محلها مو الذات، محلها شيء خارج عن الذات، فهنا احتمالين: إما أن تقولوا إما أن تقولوا بأنها خارجة عن الذات لا في محل كما قالت المعتزلة. نعم المعتزلة. طبعا قبل أن نبين مال معتزلة أكفت قول ثالث بل بمطاوي العبارات ذكر المصنف غير ما قالته المعتزلة والأشاعرة، وهو في غيره لا في ذاته ولا في محل. انتبهتوا؟ يعني بعبارة أخرى أعيد الفهرسة على مود يتضح هذا. إحنا أساساً ماذا قالت الكرامي الأشاعرة والكرامية وبعض المعتزلة؟ أول شيء قالوا الإرادة صفة زائدة عن الذات. إحنا نسأل صفة زائدة عن الذات قديمة لو حادثة؟ قالت الأشاعرة هي قديمة. قلنا هذا القول باطل لأن يلزم منا تعدد القدماء. هذا كله تقدم يعني بس إعادة على درس اليوم بيان فساد قول المعتزلة. نريد نوصل بالفهرسة إلى قول المعتزلة ثم نبين كيف هو فاسد. نشوف أكو مطلب دقيق بالاستدلال على في البيان على فساد قوله. فالأشاعرة ماذا قالت؟ قالت الأشاعرة الإرادة زائدة عن الذات وهي قديمة. قلنا هذا يلزم منه تعدد القدماء. بينما الكرامية وبعض المعتزلة ماذا قالوا؟ قالوا لا حادثة. إيش قلنا؟ قلنا إذا قلتم بأنها حادثة جيد نحن معكم، أين محلها؟ لو الذات لو خارج الذات صحيح؟ إذا قلتم أن محلها الذات فش يلزم منه؟ يلزم منه أن تكون الذات محلا للحوادث، وهذا لازم باطل. هذا معنى أنه مو واجب الذات إذا صار بها حدوث. الحدوث هو شنو معنى؟ أن تكون مسبوقة بعدم أو بشيء آخر بغيره أو بعدم، وهذا معنى الانفعال بالذات، معنى احتياج الذات، معاني كثيرة يلزم منا بالتالي انقلاب الذات اللي فرضناها واجبة إلى ممكن. بالبيان المتقدم بعض البيانات التي ستأتي ما يحتاج إعادة هذه. وإذا قلتم أن هذه الإرادة ليس محلها الذات فنسألكم محلها أين؟ لاحظوا هو قال هكذا، وأما في غيره في غير الذات فيلزم رجوع حكمه إلى الغير لا إليه. أنتوا لو تقولون هي صفة حادثة قائمة في الذات كما قالت الكرامية، لو تقولون هي صفة حادثة قائمة بغير الذات، هذا مو قول المعتزلة. المعتزلة قالوا قائمة بغير محل لا في محل. يعني الذين يقولون أن الإرادة حادثة عندهم ثلاث اختيارات، ثلاث احتمالات. إما أن تقولوا هي حادثة ومحلها الذات كما قالت الكرامي، وإما أن تقولوا هي حادثة ومحلها غير الذات، وإما أن تقولوا هي حادثة وليست في محل أصلا كما قالت المعتزلة. تفتوا؟ اللي يقول هي حادثة ومحلها الذات يلزم منه لازم باطل فاسد، وهو أن تكون الذات محلا للحوادث. والذي يقول هي حادثة ولكن محلها يعني إلها محل ولكن محلها مو الذات شيء آخر، فنقول ماذا يلزم منه؟ يلزم أن تكون إرادته فعل غيره مو فعله. يلزم أن هذا الغير اللي قائم فرضها إرادته قائمة برسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يلزم منه أن الله تعالى غير مريد، إنما المريد هو منه رسول الله. أفرض أنها قائمة بجبرائيل، فهذا لا يكون أن الله تعالى هو المريد، وإنما الذي يريد هو جبرائيل، هو الذي يريد ويكره. تفتوا؟ هذا كل بناء على أن الإرادة قائمة في محل، يعني شوفوا زائدة عن الذات، حادثة قائمة في محل. زين، أما المعتزلة، بعضهم بعض المعتزلة اللي اليوم هو درسنا، قالوا أن الإرادة قائمة موجودة. أولا هي زائدة عن الذات، مو عين الذات، وثانيا هي حادثة وليست قديمة، احنا ما نقول مثل المعتزلة، وثالثا هي قائمة ولكن قائمة لا في محل. انتم مو قلتوا اذا نقول قائمة في محل اما بالذات واما بالغير، لا، المعتزلة يقولون قائمة لا في محل. تفتوا؟ هذا قول المعتزلة. ما ادري يراد له فارس الثانيه لو واضح. واضح. هذا قول المعتزلة، قالوا أن الإرادة، بعض المعتزلة مو كل المعتزلة، قالوا أن الإرادة قائمة لا في محل. هذا الكلام فيه لازمان باطلان. اللازم الأول، نناقش فيه القول بالحدوث. يعني اللازم الأول يرد على كل من قال بأن الإرادة حادثة. لاحظتوا؟ فالفساد الأول، البطلان الأول، لا يناقش خصوص من قال أن الإرادة قائمة لا في محل، لا، يناقش كل من قال بأن الإرادة حادثة. لاحظتوا؟ فيقول أنتم أيها المعتزلة، هذا الرأي الوحيد اللي بقى ما ناقشناه، شو تقولون؟ تقولون الإرادة حادثة وهي قائمة لا في محل، مو هيك تقولون؟ راح نناقش كونها حادثة، وراح نناقش كونها قائمة لا في محل. أما مناقشة كونها حادثة فهو افتراض الإرادة حادثة يلزم منه التسلسل. ليش؟ هو شنو الحادث؟ ما هو الحادث؟ هو المسبوق بالعدم أو مسبوق بالغير، مو؟ فإرادة الله حادثة يعني كانت شنو؟ يعني لم تكن ثم كانت، كانت معدومة مسبوقة بالعدم ثم وجدت، مو؟ خو من اللي أوجدها إرادة الله تعالى اللي هي حادثة؟ من الذي أوجدها؟ الله تعالى، مو صحيح؟ الله تعالى لما أوجدها في زمان دون زمان، حدوث لم تكن ثم كانت، لما أوجدها في زمان دون زمان يحتاج إلى إرادة لكي يوجدها، لو ما يحتاج، يحتاج إلى إرادة، لأن القدرة مو كافية والعلم مو كافي وباقي الصفات مو كافية، كما قلنا في الدليل على ثبوت الإرادة يأتي هنا، فيحتاج إلى إرادة، مو يعني يحتاج إلى علم بالمصلحة في إحداث الإرادة. زين، فإذا الله تعالى لكي يوجد الإرادة يحتاج إلى إرادة، مو هاي الإرادة الثانية لكي يوجدها، لأنه هو فرضت أنه الإرادة حادثة، خو مو الإرادة هنا حادثة وهنا مو حادثة. تعالوا إلى الإرادة اللي احتاج، عفوا، الذي أننا نقول سمادرا عبرت الله تعالى يحتاج إلى إرادة بفرضهم، أما نحن تنزل الله تعالى لا يحتاج الله تعالى لا إلى إرادة، يعني هذا عفوا إذا صار تعبير يحتاج، هذا الاحتياج بناء على يعني لازم كلامهم، وإلا نستغفر الله تعالى من هذا القول. فإذا الله تعالى لكي يوجد هذه الإرادة لابد أن تكون عند إرادة، مو صحيح؟ هذه الإرادة التي عنده خوها من حادثة، هم تحتاج إلى إرادة، والإرادة الثالثة هم حادثة تحتاج إلى إرادة، هكذا في تسلسل أما لا نهاية. والتسلسل باطل كما مر بيان سبب بطلانه. هذا هو اللازم الأول. اللازم الثاني، لازم الأول نناقش فيه، إذن يثبت عندنا أن الإرادة يستحيل أن تكون حادثة، فيثبت أن الإرادة شنو؟ قديمة وليست بحادثة. وإحنا قلنا يستحيل أن تكون، لاحظوا، يستحيل أن تكون الإرادة شنو؟ زائدة عن الذات، قديمة وزائدة عن الذات كما قالت الأشاعرة. لأن شيء يلزم منه تعدد القدماء. إذا ثبت أن الإرادة زائدة عن الذات، لو عين الذات، عين الذات، فهي لو علم لو قدرة، فنفس هذا يصير. فالدليل شنو؟ آخر على أن يصير نفس هذا الدليل، عفوا، على أن الإرادة هي كما قال الحسن أبو الحسين البصري، هي عين الذات وليس الزائدة عن الذات. تفتوا؟ فالإرادة الإلهية ثبت أنها لا يمكن أن تكون لا حادثة ولا، إذن هي قديمة، ولا يمكن أن تكون زائدة عن الذات، إذن هي عين الذات. زين، بقى عندنا شيء لازم نناقشه، هو ماذا؟ هو أن الإرادة صفة لا في محل. هذا اللي قالته المعتزلة. نقول هذا الكلام كلام غير صحيح. هو شنو الصفة؟ ما هي الصفة؟ عارض ومعرض، مو عرض، مو من قبيل اللون، لأن الله تعالى اتفقنا على أن صفاته هو خارج عن الجنس والعرض، فلا تشمله مقولة الجنس ولا المقولات التسع العرضية، اتفقنا هذا من البداية. لكن العارض والمعروض أعم، مو عرض، يعني عارض ومعروض شيء يعرض على شيء، وهذا شامل لله تعالى. يعني نقول أن يعني يمكن أن يوصف للتقريب الأذهان أن الله تعالى صفاته تعرض عليه لو ما تعرض، هذا شيء انتزاعي ما له علاقة بالجنس والفاصل وما شاكل من هاي الأمور. صفات الله تعالى أو أي صفة هي بالتالي عارض لو مو عارض، مو عارض، عارض تعرضوا على شيء، مثل عروض القيام على زيد، مثل أي شيء يعرضوا على شيء. الصفة تعرض لو ما تعرض، تعرض. زين، يعني الصفة تحتاج إلى موصوف بعبارة أبسط، عوف عارض ومعروض وهاي الدوخة. الصفة تحتاج إلى موصوف لو ما تحتاج، هو تم الفرض التوصف يعني تحتاج إلى موصوف. يعني الصفة إذا تعرض على، لابد لها محل، لابد لها شيء يتصف بها. فأنتم أيها المعتزلة، بعض المعتزلة تقولون الصفة وليس لها محل، هذا معناه أنها صفة، لأن أنتم تقولون صفة وليست لها محل. ليس لها محل يعني هي شنو؟ ليس صفة. لأن لو تقولون هي صفة فمعناه لها موصوف، لو تقولون هي مو صفة فمعناها هي نعم. فأنتم لما قلتم أنها صفة لها موصوف، صفة بمعنى لها موصوف، وهذا معنى تريدوا، فمعنى لا محل، هو موصوفها الذي يتصف بها، واضح؟ فإذا قلتم لا هي الصفة وليس لها محل، فهي معناها جاي تقول هي الصفة وليست بالصفة، وهو اجتماع للنقيض عليه. صفة لا صفة، هذا اجتماع للنقيض عليه. فإذا يثبت عندنا بطلان كلا الدعوين، دعوى أن الإرادة حادثة، ودعوى أنها شنو؟ قائمة لا في محل. لذا قال وأما في غيره، هسه قلنا وأما لا في محل كما تقول المعتزلة ففيه فسادان. الأول هاي مناقشة للحدوث مو مناقشة للا في محل. يلزم منه التسلسل لأن الحادثة الصفة اللي فرضتها حادثة مسبوق بإرادة المحدث بالبيان اللي قدمناه، فهي إذن حادثة وننقل الكلام إليه. لمن؟ الكلام إلى الإرادة، إرادة المحدث، فهي تسلسل. أسيف العبارة مضبوطة، بس هذا اللي قلنا هي الإرادة فرضتوها حادثة يعني مسبوقة بالعدم. مسبوقة بالعدم من أوجدها؟ لازم الله تعالى لكي يوجدها يحتاج إلى شنو؟ عفوا لا نقول يحتاجها، هذا الاحتياج بناء على ما يصير واحد يقول يحتاج الله حاشا الله وتعالى علوا كبيرة، بس هذا يجيهم سبقهم لازم كلامه يعني. فإن الله تعالى لكي يوجد الصفة هذه لابد من وجود شنو؟ من وجود إرادة، هذا بناء على كلامه، احنا ما نؤمن بهذا الكلام، لا بد من وجود إرادة، هاي الإرادة من ننقل الكلام إليه، لكي توجد لا بد من إرادة، وهكذا إلى ما لا نهاية. الثاني استحالة وجود صفة إلا في محل، قلنا بالبيان هذا ما بيفتشي. النقطة الخامسة إلى هنا ينتهي أنه تنتهي الصفة البحث عن صفة الإرادة. النقطة أو الصفة الخامسة، الصفة الخامسة هي الإدراك. إذا تذكرون من كنا نبحث بصفة العلم قلنا لا يصح أن يوصف الله تعالى بالإدراك، مرة قلنا أدرك ثم استدركنا، قلنا لا يصح أن يقال أن الله تعالى يدرك، يقال يعلم. لاحظوا الإدراك اللي ننفيه عن الله تعالى غير الإدراك الذي نثبته لله تعالى. أول شيء خل نفهم معنى الإدراك ما هو، أمثل بمثال. ليتضح معنى الإدراك وفرقه عن العلم، هذا المثال راح أمثله بينا إحنا البشر. هنالك فرق بين العلم بشيء وبين إدراك ذلك الشيء، يعني هناك فرق بين العلم بطعم الفاكهة وبين تذوق الفاكهة. هذا العلم بالفاكهة علم صور في الذهن، واحد يقول حلوة لها كذا طعم، لها كذا رائحة، لها إلى آخره. هذا جيد، ولكن إدراكنا للفاكهة بتذوقها شيء آخر تمام. وهي شنو إدراكات الإنسان؟ إدراكات الحسية، من مدركات الإنسان يدرك بحواسه، فيدرك الطعم واللون والرائحة والصوت والنعومة والخشونة من خلال حواسه الخمسة، هذه إدراكات الإنسان. طبعا له إدراكات أخرى غير الحواس الخمسة، كما ما يدركه بعقله، ما يدركه بالوحي، ما يدركه، هاي كله تابع بعد هناك بحثه في نظرية المعرفة. لكن هنا نقول أن إدراك الإنساني مغاير لعلمه، فأنت تعلم بأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جميل، ولكن عندما تشاهده تدرك هذا الجمال. علمك بجماله شيء وإدراكك لجماله شيء آخر، هذا بالإنسان. عند الإنسان إدراكاته تابعة لحواسه، فلكي يدرك الصوت لابد الصوت الحسن لابد من أذن تسمع، ولكي يدرك الطعم الذي لابد من لسان يذوق، ولكي يدرك الرائحة الزكية لابد من أنف يشم، ولكي يدرك المنظر الجميل لابد من عين ترى، ولكي يدرك الملمس الخشن أو الناعم أو الحار أو البارد لابد من لامسة تلمس التي هي اليد أو باقي أجزاء الجسم التي تحتوي على نهايات عصبية تنقل إلى الدماغ ما يدركه الإنسان أحاسيسه. هذا كله إدراك الإنسان غير علمي. الله سبحانه وتعالى لا يصح أن نقول بأنه يدرك بهذا المعنى، بمعنى الذي احنا نفهم، احنا ندرك فنعلم، عندنا حواس ندرك بها ثم نعلم ما ادركناه، نلتقط الصور. الله تعالى عز وجل ذكره لا يمكن ان يوصف بهذا الادراك. ليش؟ لانه منزه عن الجسمانية كما سيأتي، ليس بجسم في الصفات السلبية. سنقول الله تعالى ليس بجسم، والشامة والذائقة والحاسة وما شاكلها كلها من سمات الجسم، هذه كلها من جوانح الجسم ومن جوارحه، كل هذه خواص الجسم، لاحظتم؟ فلا يمكن أن نتصور الإدراك بهذا المعنى لله تعالى. ثم هناك لازم أيضا غير صحيح، وهو أن الله تعالى يدرك ويعلم مثلنا، ندرك الصورة ثم تخزن في ذهننا نتعلمها، هذا أيضا لا يمكن تصوره بالله تعالى. ولذلك لا يصح أن نقول الله تعالى يدرك كما قلنا هناك في العلم. ليش لا يصح؟ لا يصح بهذا المعنى، بالمعنى الشائع للإدراك. ولكن مع هذا هناك صفة الإدراك التي لا يمكن إنكارها، فالله تعالى يدرك. القرآن الكريم ماذا يقول؟ لا تدرك الأبصار وهو ماذا تعالى؟ ماذا؟ وهو يدرك الأبصار. إذن الله تعالى لا يدرك، إنما هو يدرك. زين، الآيات القرآنية، القرآن الكريم أشار للإدراك الإلهي، ربما الروايات أيضا أشارت للإدراك الإلهي، لكن ما هو معنى هذا الإدراك؟ لا نفهمه. لا يعلمنا بمعنى وحقيقة هذا الإدراك إلا الله تعالى وأنبيائه. هذا الإدراك المغاير للعلم هو نفس العلم بلحاظ آخر، بأي نحو يدرك الله، بأي نحو، بنحو حضور، كما قلنا العلم الحضوري، حضور المعلوم عند العالم، بنحو آخر، هذا من الغيب الذي نؤمن به وقد لا نفهمه. قد لا نفهمه، شنو الضير؟ إحنا ما فرضنا أنه لابد أن نفهم صفات الله تعالى، ما ندري. يؤمنون بالغيب كما يصف الله تعالى في سورة البقرة، الذين يؤمنون بالغيب يؤمنون بالغيب. الإيمان بالغيب ركن مهم من أركان المرء المؤمن، من أركان إيمانه أن يؤمن بالغيب الذي قاله تعالى. لكن هسه شنو؟ أنا ما أريد أعمي هذه الجهة وأقول لا هو مو غيب أو هو غيب، أقول إلى حد الآن الإدراك بالمعنى الذي نعرفه لا يمكن نسبته إلى الله تعالى، والإدراك غير العلم اللي قام الدليل عليه. يبقى هذا الإدراك شنو؟ شنو ماهيته؟ شنو حقيقته؟ قد نصل إليه من خلال الوحي، قد لا نصل إليه، قد نجد روايات وأدلة وآيات تشرح لنا، وقد يمكن أن نستفيد أن هذا الإدراك هو نفس علمه تعالى. لاحظوا لأن احنا ماذا قلنا في العلم؟ قلنا العلم علم حضوري، حضور نفس المعلوم عند العالم، فهذا العلم بهذا المعنى يستبطن الإدراك. هو هذا الإدراك شيء آخر لا نعلم. هو هم المصنف لم يذكر المعنى، شنو معنى الإدراك، فقط نفى. ولذلك قلت لكم هواية من الصفات الإلهية فقط شو نسوي؟ ننفي عنها ما يشابه المخلوق، ليس كمثله شيء، ننفي. أما نثبت شنو هي؟ ما نعرف. نعم، هو هذا اللي أقول عليه، بمستوى هذا الكتاب، بمستوى هذا البحث، بعد الحدران لا نعم. لكن هل يمكن لنا أن نستقصي الروايات والآيات والأخبار ونوجد معنى غير العلم للإدراك؟ ممكن، وباب البحث غير مسدود. لكن لاحظوا، أنا قلت في بداية الصفات وأكرر، لا يمكن للإنسان أن يعلم من صفات الله تعالى علما إحاطيا، بل ثبت في محله أن الإنسان لا يعلم شيئا على الإطلاق علما حقيقيا أبدا. ما عندنا علم بأي شيء علما حقيقيا، عندنا علم ما نعلمه عن الواقع، ما نستطيع فهمه من الواقع. أما مو أقول صفات الله، أقول النبتة اللي أمامنا، الحشرة، الذبابة، ما نعلمها علم. شو تريدون نقول؟ شنو أبسط شيء؟ هذه الآن اللي ما نعرف لماذا؟ لأنه شنو التعريف الإدراك؟ كيف تدرك الأشياء؟ كيف تعرفها؟ كيف تعرفها؟ ستعرفها الآخرين، هذا مقام إثبات. أنت شلون تثبت عدل؟ لازم تعرف جنسها وفصلها. وثبت في محله أنه يستحيل معرفة الفصول الحقيقية للأشياء، غاية ما يمكن أن نعرفه نعرف الخاصة، أما الفصل الحقيقي للأشياء هذا إنسان حيوان ناطق، هذا هيج حكي ناطق، ما معلومه فصل الإنسان الحقيقي. هسا دراسات أعمق ما أريد نقف عدها، فكيف أنتم تصوروا؟ بس أريد هيجي اخترنا إن شاء الله تعالى فيما هو أعمق من هذا الكتاب، لما نتعرض ونتعرض لهذه الأبحاث للإدراك بصورة ما يتوافق مع كل مرحلة بحثية. لاحظوا، فإحنا الآن لما نأتي ونقول الله تعالى مدرك يدرك مدري شنو يعلم يقدر، هذا نسلب سلوبها. أما حقائقها، واقعها، بأي مقدار، نهاياته، أحكام عامة نقول لا متناهية، كلية، مدري شنو، نستطيع أن نحكم. أما أن ندركها بما هي، هذا مستحيل، هذا مستحيل. قد يكون على الأنبياء عليهم السلام وعلى الأوصياء صلوات ربي وسلامه عليهم، وهذا ما أشارت الروايات أن لله كذا حرف من العلم، قد تكون هذه الرواية أشارت لهذه الحقيقة، لا يمكن إحاطة بالله تعالى. هسه إلا خب في مقام الذات، هذا عماء مطلق، هذا لا يعرفه نبي ولا وصي ولا 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 في مقام الذات، ما يمكن الإحاطة بالذات، مستحيل. تفضل. عليكم السلام. نعم تفضل. في مقام الذات هذا مستحيل، أما في مقام الصفات لا، فالأمر ينحى منحا آخر تماما. يعني من نجي إلى الصفات نجد أن الأمر فيها ينحو منحا آخر. ممكن الصفات إدراكه صفات الذات أو صفات الفعل، وهذا أنا بهالمقدار ما أريد شوية أخوض، ما أريد أشوش الأذهان. على أي حال، فنقول أن الله تعالى مدرك. ما هو الدليل على أنه تعالى مدرك؟ شنو الدليل؟ أنتم لما تقولون الله سبحانه وتعالى مدرك، لسائل أن يسأل يقول ما هو الدليل على أنه سبحانه وتعالى مدرك؟ الدليل هو النقل. وإذا ثبت أن الإدراك للعلم وشيء يستبطنه العلم، فنفس الدليل اللي دل على العلم يدل على الإدراك. لذا قال طبق على نبدأ بالدرس اللي بعد هذا الوقت معنا. قال والدليل أنه تعالى مدرك لأنه حي فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن بثبوته له فيجب إثباته له. أقول قد دلت الدلائل النقلية، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار مثلا وما شاكل، على اتصافه تعالى بالإدراك، وهو يعني الإدراك زائد على العلم، الإدراك شيء والعلم شيء آخر. فإنا نجد تفرقة ضرورية بديهية بين علمنا بالسواد والبياض والصوت الهائل والحسن، الهائل يعني العالي أو المرتفع والحسن، وبين إدراكنا لها، إدراكنا للأصوات، علمنا بها شيء وإدراكنا شيء آخر. وتلك الزيادة راجعة إلى تأثير الحاسة، لكن قد دلت الدلائل العقلية على استحالة الحواس والآلات عليه تعالى، فيستحيل ذلك الزائد عليه، هذا الإدراك بهذا المعنى يستحيل عليه. فإدراكه وعلمه تعالى حينئذ بالمدركات. فالإدراك إذن شنو بعد؟ علمه تعالى بالمدركات. بس إحنا الإدراك شيء آخر. شنو علمه هذا بالتفقين؟ بالتفقين أن الإدراك يستتبع علم، أو هو العلم يستبطن إدراكه، لكن هو شنو الإدراك؟ لا نعلم.
الاستدلال بالدلائل النقلية غير
صحيح منهجيا، هذا اللي راح أشير له إن شاء الله في الدرس القادم. والدليل على صحة اتصافه به هو ما دل على كونه عالما بكل المعلومات من كونه حيا فيصح أن يدرك، وقد ورد القرآن الكريم بثبوته له فيجب إثبات الإدراك له تعالى. فإدراكه هو علمه بالمدركات، وذلك هو المطلوب. زين، هسه راح تقولون انا اتصور في الدرس القادم مبين هذا، بس تذكرون به، ولكن على نحو الاجمال هذا تبين اليوم، يعني فد مطلب اساسي واصل اصيل في علم الكلام نتركه للغد، بس ارجو ان تذكروني به. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد واله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على